الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه الآية الكريمة عباد الله حرم الله عز وجل فيها هذه الأشياء المذكورة الخمسة، وقد ذكر أهل العلم أن هذه الخمسة المذكورة في هذه الآية حرمت في جميع الشرائع. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فهذا أمر من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قل يا محمد لأمتك: قل إنما حرم ربي الفواحش. قل إنما، وهذه أذاة حصر عند أهل اللغة، قل إنما حرم ربي الفواحش. قال أهل العلم: فهذه الآيات كانت في مكة، حرم الله عز وجل هذه الأشياء الخمسة فقط، ثم بعد ذلك ظهرت أشياء أخرى فحرمت. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والفواحش جمع فاحشة، وهو كل ما استعظم من الذنوب والمعاصي كالزنا واللواط والقتل ونحو ذلك. وقد جاء سبب نزول في هذه الآية عند الإمام الحاكم أن نساء مكة بالجاهلية كن يطفن بالبيت وهن عاريات، ثم يقولن: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. فأنزل الله هذه الآية، وأن هذا من أعظم الفواحش. قل إنما حرم ربي الفواحش. وهناك سبب نزول آخر، أو أن نزلت آية أخرى أيضا في هذا السبب، وهي قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قد ذكر شيخنا الوادعي رحمه الله أنه لا مانع أن تكون الآيتان نزلت في هذا السبب. فالفواحش عباد الله حرمها الله عز وجل. ولهذا جاء في الصحيحين عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أغير من الله عز وجل، ومن أجل ذلك حرم الفواحش، من أجل ذلك حرم الفواحش. فالفواحش محرمة. نعم عباد الله، الزنا من الفواحش، قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. اللواط من الفواحش، قال الله عز وجل على لسان لوط عليه السلام: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. ومن الزنا أن يأتي الرجل أو يتزوج الرجل من حرمت عليه لقرابة أو لرضاعة أو لمصاهرة. قال الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. بل هذا الأمر غلظه الله عز وجل، جعله فاحشة ومقت وساء سبيلا، أن ينكح الرجل التي لا يجوز له نكاحها كالقريبة التي لا يحل له نكاحها وكالأخت من الرضاعة، وهكذا أيضا القريبة بالمصاهرة التي لا يحل نكاحها كأم الزوجة أو بنت الزوجة. نعم أيها الناس، فالفواحش محرمة، ويجب على المسلم أن يبتعد عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما كان علانية وما كان سرا. فالواجب على المسلم أن يبتعد عن الفواحش، فإن الفواحش والمنكرات والمعاصي هي سبب للنكبات، سبب للمصائب، سبب للذل، سبب للإهانة. قال الله عز وجل: ومن يهن الله فما له من مكرم. نعم عباد الله، وقال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالواجب هو الإقلاع يا عباد الله، الإقلاع عن الفواحش وعن المنكرات حتى يرفع الله عز وجل عنا البلاء والمحن والمصائب. ثم قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم، الإثم وهي المعاصي أيضا، وقيل المراد بالإثم ها هنا الخمر، كما قال الشاعر: شربت الإثم حتى ظل عقلي، كذاك الإثم تذهب بالعقول. ولكن الأرجح أن المراد بالإثم ما هو أعم من ذلك، وهي تشمل الآثام والذنوب والمعاصي. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، البغي وهو الظلم والاعتداء على الناس. وقوله تعالى بغير حق ليس معنى أن هناك بغي بحق، وإنما هي صفة كاشفة أي موضحة. فالبغي كله بغير حق، والبغي والاعتداء محرم. قال الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قال الله عز وجل أيضا: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. فبغيك يا عبد الله يعود وباله عليك إذا ظلمت أو بغيت أو اعتديت على الناس بغير حق. قال الله: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. فاحذر البغي يا عبد الله فإن عقوبته سريعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. رواه أبو داود من حديث أبي بكرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بابان عقوبتهما في الدنيا البغي والعقوق. رواه الحاكم من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه. وجاء عن ابن عباس أنه قال: لو بغى جبل على جبل لجعل الله الباغي منهما دكا. لو بغى جبل وهو جماد من الجمادات على جبل لجعل الله الباغي منهما دكا. فكيف إذا كان الإنسان الذي هو مأمور ومنهي الذي جعل الله له عقلا كيف إذا بغى؟ لا شك أن إثمه عظيم، أن إثمه عظيم عند الله سبحانه وتعالى. جاء عن كعب القرظي رحمه الله أنه قال: ثلاث من فعلهن لم ينجو حتى ينزل به: البغي والمكر والنكس، وتصديق ذلك في كتاب الله. قال الله سبحانه: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قال الله سبحانه: إنما بغيكم على أنفسكم. قال الله سبحانه: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. فالبغي يا عباد الله جرم عظيم، الاعتداء على الأنفس، الاعتداء على الأعراض، الاعتداء على الأموال، هذا إثمه عظيم. ولا يقدم على ذلك إلا من تجرد عن الأخلاق الحسنة، إلا من امتلأ قلبه بغضا وغيظا وحقدا وحسدا على أهل الإسلام، كما هو الحاصل اليوم من الرافضة أعداء الإسلام، يبغون على عباد الله بغير حق، يظلمون الناس بغير حق، يسفكون الدماء، يهتكون الأعراض، يعتدون على الأموال. والله إن هذا لا هو أعظم البغي وأعظم الظلم، ما يفعله الحوثيون ومن معهم، هذا من أعظم البغي والظلم الذي يقترفونه في أبناء المسلمين، في أبناء عدن وتعز وغيرهم ممن يظلمونهم بغير حق. ولكن أبشروا يا أهل الإسلام، أبشروا، فإن الباغي الله عز وجل يعجل له العقوبة، الله عز وجل يعاجله بالنقمة، الله عز وجل لا يؤخره كثيرا. قال الله سبحانه: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. فهؤلاء القوم، هؤلاء القوم أكثر من البغي والفساد والظلم في الأرض. ولا شك أن هذا سبيل الهلكة وسبيل ماذا عباد الله؟ وسبيل العذاب الذي سيأتيهم لا محالة. وما يلاقونه اليوم هذا من العذاب الذي أرسله الله سبحانه وتعالى عليهم. وما خفي كان أعظم وأكبر يا عباد الله، ما عليكم إلا أن تناصروا إخوانكم المستضعفين، أن تدعوا لهم، وأن لا تنسوهم في أوقات الإجابة من الدعاء. ثم ذكر الله عز وجل في هذه الآيات: والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وهذا أيضا من أعظم الكبائر، الشرك بالله عز وجل. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والحديث متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين. ثم قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها. قال الراوي: حتى قلنا ليته سكت. والحديث متفق عليه من حديث أبي بكرة. فهذا من أعظم الكبائر، بل أعظم الكبائر هو الشرك بالله عز وجل، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وأن تصرف له ما لا يجوز صرفه لغير الله سبحانه وتعالى. والشرك أكبر وأصغر، والأكبر أنواع. فمن أنواع الشرك الأكبر الشرك في الدعاء. قال الله عز وجل عن أولئك المشركين: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فكانوا يدعون الله سبحانه في حال الشدة، ثم في حال الرخاء يدعون غيره من الأصنام والأنداد. ومن أنواع الشرك الأكبر الشرك في المحبة. قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن أنواع الشرك الشرك في الطاعة. قال الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أطاعوهم وأحلوا لهم ما حرم الله وحرموا عليهم ما أحل الله. نعم عباد الله، فأطاعوهم في ذلك كما يفعل بعض الناس، يطيع الأمراء والرؤساء فيما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى في تحليل ما حرم الله أو في تحريم ما أحل الله، فلا يجوز طاعتهم في ذلك، وهذا من الشرك الأكبر. فعلينا عباد الله أن نحذر الشرك صغيره وكبيره، دقه وجله. نسأل الله العظيم أن يعافينا من الشرك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد: أيها الناس عباد الله، فالشرك لا شك أنه أعظم الذنوب والمعاصي. قال الله عز وجل عن لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ألا وإن من الشرك يا عباد الله ما يفعله بعض الناس من زيارة بعض القبور ودعاء أصحابها من دون الله سبحانه، كما يحصل في كل سنة في شهر شعبان، يذهب بعض الناس لزيارة قبر نبي الله هود، ذلك القبر المزعوم الذي لا دليل صحيح يدل على أنه في ذلك المكان وفي ذلك الموضع، فليس عند القوم دليل صحيح من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على صحة وجود ذلك القبر المزعوم في ذلك المكان، فيشدون الرحال إلى ذلك الموضع، ويحصل ما يحصل من البدع والشركيات ودعاء غير الله عز وجل والاستغاثة بغير الله سبحانه. وهذا من أعظم الشرك الذي يجب على المسلم أن يحذر منه. أيها الناس عباد الله، كذلك من الشرك دعاء من الشرك أيضا الحلف بغير الله، وقد عدوا أهل العلم من الشرك الأصغر إذا لم يكن ذلك الحالف جعل المحلوف أو عظمه كتعظيم الله، فهو من الشرك الأصغر كيسير الرياء، عده أهل العلم من الشرك الأصغر. والمسلم الواجب عليه أن يجتنب الأصغر والأكبر من الشرك، فإن الأكبر الشرك الأكبر لا يغفره الله عز وجل، كما قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك الأكبر يحبط سائر العمل، كما قال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والشرك الأكبر صاحبه خالد مخلد في نار جهنم، والشرك الأكبر صاحبه حلال الدم والمال. فالواجب على المسلم أن يبتعد عن الشرك هذا الجرم العظيم. أيها الناس عباد الله، ثم ختم الله هذه الآية بقوله: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أي حجة وبرهان، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. القول على الله بغير علم، القول على الله بغير علم، هذا أعظم الذنوب التي رتبها الله في هذه الآية. قد ذكر ابن القيم رحمه الله أن الله رتب المحرمات في هذه الآية، فبدأ بالأسهل فالأسهل، ثم ختمها بأعظمها وهو القول على الله بغير علم. فاحذر أيها المسلم أن تقول على الله بغير علم. قد ابتلينا في هذا الزمان بكثرة المفتين الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. قد قال الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال الله عز وجل: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من افتي بفتوى بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه. رواه أبو داود من حديث أبي هريرة. فالذي يفتي فتوى بغير علم ويأخذ بها ذلك المستفتي فالإثم على ذلك المفتي. فإياك يا أيها المسلم أن تفتي بغير علم أو أن تقول على الله ما لا تعلم، حسبك أن تقول الله أعلم. جاء في البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم، هذا من العلم، أن تحيل العلم إلى أهله تقول الله أعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن أشراط الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان يسأل فلا يجيب حتى ينزل الوحي ثم يجيب ذلك السائل. فاحذر أيها المسلم أن تقول على الله ما لا تعلم فتكتسب إثما بسبب القول على الله بغير علم. سئل الإمام مالك رحمه الله كما ذكر ذلك في ترجمته أن رجلا جاءه من أهل اليمن فسأله نحو 40 سؤالا فلم يجبه رحمه الله إلا على سؤال أو سؤالين، وكان يقول في بقية الأسئلة: الله أعلم أو لا أدري. فقال الرجل والسائل: يا إمام، كيف أقول لأهل البلد؟ قال: ارجع إليهم وقل لهم إن الإمام مالك لا يدري، هؤلاء هم العلماء الناصحون المتجردون المخلصون لله عز وجل. فهكذا يجب أن يكون المسلم، أن يتجرد للحق وأن لا يقول على الله سبحانه وتعالى ما لا علم له به. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والمشركين. اللهم انصر من نصر دينك وسنة نبيك، واخذل من خذل دينك وسنة نبيك. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في عدن وفي تعز وفي كل مكان، اللهم كلهم عونا ونصيرا. اللهم أنزل عليهم السكينة. اللهم عليك بالرافض الحوثيين ومن ناصرهم، اللهم عاجلهم بالعقوبة. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين.